موضوعها غير قابلة للتخصيص. يعني كيف؟ مثلا مدركات العقل العملي المرتبطة بالحسن والقبح، تمام، هذا من أحكام العقل العملي. مرة تمام الموضوع هو العلة التامة، يعني هذا يصنفونه إلى ثلاثة أصناف. عليكم السلام. مرة تمام الموضوع هو العلة التامة، فحينئذ هذا غير قابل للتخصيص، لا نستطيع أن نقول الظلم قبيح إلا هذا الظلم. ليش؟ لأن الظلم هو تمام الموضوع للحكم بالقبح. النوع الثاني ما يكون مقتضي للحسن والقبح. فالمقتضي للحسن والقبح حتى يؤثر لابد من فقد المانع، صحيح؟ طب فنقول هذا أيضا غير قابل للتخصيص مع فقد المانع. أما مع وجود المانع هذا ليس تخصيصا لحكم العقل، وإنما هو ماذا؟ هذا تخصص لحكم العقل. يعني مثلا الكذب، الكذب مقتضي لحكم العقل ماذا؟ بالقبح. والصدق مقتضي لحكم العقل بالحسن. خب لكن هذا المقتضي يؤثر أثره إذا لا يوجد مانع. فإذا وجد المانع فلا يعني ذلك أن العقل هنا خصصناه، لا، لأنه ارتفع الموضوع، هذا يكون من باب التخصص لا من باب التخصيص. خب النحو الثالث والنوع الثالث ما يختلف بالوجوه والاعتبارات، يعني في حد ذاته لا يتصف بالحسن ولا يتصف بالقبح، وإنما إذا طرأ عليه عنوان أدرجه تحت ماذا؟ تحت الظلم وتحت العدل، حينئذ يتصف بالحسن والقبح. ما يمثلون على ذلك بمسألة حفر البئر. حفر البئر في حد ذاته لا نستطيع أن نقول هو حسن أو هو قبيح، بخلاف الكذب. الكذب في حد ذاته نستطيع أن نقول قبيح، الصدق نستطيع أن نقول قبيح، لكن اقتضاءه للقبح على نحو العلة جزء العلة، فلا بد من فقدان المانع. أما مثل حفر البئر الأمر فيه ليس كذلك، لا بد أن يتعنون بعنوان آخر. فإذا تعنون بعنوان آخر، إن كان هذا العنوان الآخر من قبيل الصدق والكذب يأتي الكلام، إن كان من قبيح من قبيل العدل والظلم يأتي الكلام اللي تقدم في النوع الأول. فبشكل عام لا يمكن أن يعرض التخصيص على حكم العقل حتى لو كان من مدركات العقل العملي. يعني هذه القاعدة لا تختص بالعقل النظري، وما يتوهم أن هذا تخصيص هذا في الواقع ليس تخصيصا وإنما هو تخصص.
قاعدة القبح قابلة، يعني قال أنها لا تخصص، هي من أي نحو؟ هي داخلك الأول والثاني
والثالث؟ هي من النحو الثاني. يعني هو اللي شوف مثل المحقق الإصفهاني يرى أن كما أن مدركات العقل النظري ترجع بأجمعها إلى أولى الأوليات وهي استحالة اجتماع النقيضين، مدركات العقل العملي لابد لها أولى أوليات ترجع إليها، المدار عنده العدل والقبح. فإذا انطبق عليها عنوان العدل أو عنوان القبح فيلحقه حكمه، لكن في الانطباق أحيانا قد يكون هناك أشياء دخيلة، كما لو كان معلق حكم المولى، إذا هو لا ينطبق عليه عنوان القبح مطلقا حتى نقول لزم التخصيص عندما جاء الشارع وقال بالاحتياط في مورد من الموارد، لا، هذا ليس تخصيصا لحكم العقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المرحلة الثانية وعنونها الماتن رحمة الله عليه الوجود المستقل والرابط، ويتناول في هذه المرحلة فصولا ثلاثة. هذه المرحلة الماتن جعلها في البداية المرحلة كم؟ الثالثة. في البداية قدم المرحلة التي يبحث فيها عن الوجود الذهني على هذه المرحلة، هنا قدم هذه المرحلة على تلك المرحلة. هذه المرحلة في الواقع ترجع إلى تقسيم للوجود كما هو واضح من العنوان، وقد ذكرنا في المدخل أن ما يعرض على الوجود لابد أن يكون مساويا له أو هو مع عدله يكون ماذا؟ مساويا للوجود. هنا عندما نقول الوجود المستقل المحمول على الوجود في الواقع ماذا؟ أخص من الوجود، لكن هو مع عدله يكون مساويا للوجود، وعليه فلا ينبغي أن يقال بوجود وجود يشذ عن هذين القسمين، وإلا لما كان هو وعدله مساويا للوجود يبقى أخص من الوجود. كيف كان هذا البحث من الأمور المهمة والتي يحتاج إليها في المباحث الفلسفية أنفسها؟ فإن شئت فقل هي من العناصر المشتركة في داخل المباحث الفلسفية. أيضا من المباحث والمسائل التي يرتكز عليها العرفان النظري، في كثير من قضايا العرفان النظري نحتاج فيها إلى التمييز بين الوجود المستقل والوجود الرابط. أيضا من المبادئ لجملة من المباحث الأصولية، في المباحث الأصولية واحدة من المسائل المطروحة في الأصول والتي وقع فيها الاختلاف ما يعبر عنه في الأصول بالمعنى الحرفي. هناك نلاحظ أن الأصوليين يتعرضون لهذه المسألة ما يعبر عنه بالوجود المستقل والوجود الرابط، لكن لا ينبغي أن يخفى علينا التفاوت الاصطلاحي في هذه التعابير الوجود المستقل والوجود الرابط والوجود الرابط والوجود المحمول. هذه التعابير لم تسلم عند الجميع كمصطلح واحد واضح المعالم. لذا كثيرا ما يقع الخلل في النقض والإبرام في جملة من المسائل العقلية بين العلماء لكون مبدأ المسألة فيه اختلاف اصطلاحي. اتفقنا؟ فعند الأصول عند الفلاسفة في الأعم الأغلب يوجد شبه توافق، عند علماء الأصول يوجد تداخل في الاصطلاحات بما يرتبط بهذا البحث. فلا بد حينئذ أن يتضح لنا المصطلح الفلسفي لهذا التقسيم. عندما نتكلم في التقسيم يصلح البحث ليندرج تحت التصورات، ويصلح البحث ليندرج تحت التصديقات. مثلا عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يمكن أن يكون هذا البحث مجاله التصور، فإلى أي بحث نحتاج؟ ما هو مجاله التصور؟ إلى أي بحث نحتاج؟ إلى الحدود والتعاريف، لأن الذي يوصلنا إلى مجهول تصوري هو الحد والتعريف. كما أنه باعتبار أن التقسيم حكم على المقسم نحتاج فيه ماذا؟ إلى بحث تصديقي. فيما نحن فيه الأمر كذلك. عندما نقول الوجود ينقسم إلى وجود مستقل وإلى وجود رابط، فلا بد أن نفهم هذه الأقسام ونفهم هذا المصطلح. هل هو من المفاهيم البديهية؟ فلا يحتاج إلى كسب بتوسط التعريف حدا أو رسما. أم كان من المفاهيم النظرية يحتاج إلى تعريف حدا أو رسما؟ ولكن في الوقت نفسه لا بد من إثبات أن الوجود هذه القسمة. هذا بحث، هذا تصديق. في بحث الانقسام لا يتوهم أحد أن البحث تصوري، فلابد أن تصديق. لذا تلاحظ نحن عندما قلنا الاسم وصل الكلمة إلى فعل وحرف كل بليل الدليل هو الاستقراء، الاستقراء بعلم التصديق والتدل على النفي والإثبات لإثبات أن القسم حصر، لأن القسم الحاصرة فيها عقد جبن لإثبات أن هذا القسم ينقسم إلى هذه أو إلى هذه الأقسام، وفيه عقد سلب ضرورة بد في القسم أن تكون جميعا مانع كلاهما يحتاج إلى فإذا البحث لا يطمح في صرف بحث إصلاحيا نأتي إلى البحث مغاية أينين ونأخذ من الفلاسفة إصلاح. الله شنو مقصود من الرب قادتها؟ لا، البحث له شعبة تصديقية وفكرة. إذن
المدعى أن الموجود ينقسم إلى موجود مستقل وما كان وجود مستقل وإلى ما كان له وجود رابط. هذا عنوان المسألة الأولى هذا الفصل الأول. عرف الوجود مستقل بأن وجوده في نفسه، وعرف الوجود الرابط بأن وجوده في غيره. الوجود والموجود موجود فيه يسمى الوجود المستقل، والذي يوجد فيه لا بغيره في غيره يسمى الوجود. هذا تعريف الإصطلاح. سنرى أن ما يصطلح عليه بالوجود المستقل هو عدة أسماء، ولا تنحصر تسميته بوجود مستقل، بل عبر الوجود نفسه يعبر بالوجود المحمول، بوجود الرابط هو اسمه وجود الرابط، ووجود وين؟ الإشكال الإشكالية التي أشرت إليها قبل قليل تكمن في المعنى الحرفي وفي الأعراض. البعض نصص وجود فيره بالمعنى الحرف، البعض نراه يطلق الوجود في غيره على الأعراض، وجود رابط يطلقه على الأعراض. إذا خصصنا الوجود الرابط معنى الحرفي الأعراض من أي قسم؟ من الوجود المستقل. هذا سوف يتضح من خلال البحث. عندما قلنا بأن الوجود المستقل ما كان وجوده في نفسه، بمعنى أنه ليس بمعنى أنه لا يحتاج إلى موجد، فالوجود في نفسه ليس مقابل للوجود بتوسط غير، بأن تكون توليه من باب الواسطة الثبوت. إذا جعلنا الباء من باب الواسطة الثبوت، بمعنى أن هذا الشيء هو علم يوجد بواسطة غير. فإذا قلنا الوجود في نفسه في قبال الوجود بغيره بمعنى لا، يعني أن الوجود في نفسه هو مستغني عن يصبح الوجود فيه هو مستغني في مقابل الذي يحتاج إلى، لكن هذا ليس هو الرأي في المقام. الوجود المستقل يعني ذاك الوجود الذي في كمون ذاته هو استقلالية، ليس استقلالية عن العلة، وإنما استقلالية في ثبوت الوجود للجوهر على الرغم من احتلال العلة لها وجود استقل. إنما هناك نخ آخر الموجودة في عين وجودها، في عين وجودها لا استقلالية عن بمعنى أنا غير على كما الحاس نسبة والمعنى الإضافي المعاني الحرفية أحرمنا وجود ما فنتعرض له في البحث الصديق، لأن في البحث التصور كان سوف نثبته في البحث التصديق. لاحظ من الوجود لكن وجودها لا ينفك الغير قائم في البين، لا تحقق للنسبة من دون تسبيل. هذا نسميه الوجود رابط، وجود تسمية فيه غاية الوحد، لأن الأمر النسبي هو الذي ربط أين المنتهبين. من وين كان الوجود المستقلة متبعثرة، لا يوجد ركب أتركب على نهج القضايا وأتركب على نهج الكبات الناقصة،
أو الوجود كانت الوجود هذا تبتر. فإذن هذا ما يمكن أن يقال في توضيح ماذا؟ توضيح ما استحي. بعد ذلك إذا أردنا أن ندخل في البحث الذي مقارب ذلك أنه فيما سبق بأن القضايا على ثلاثة أنحاء إن صح تعبير، عندنا قضايا خارجية، وعندنا قضايا، وعندنا قضايا ذهنية، معنى الذهني الذي درسناه في المختلف. فقولي زيد قائما بلحاظ الحاكي قضية، لا بلحاظ محكي قضية عنوية وذهية، وبحاظ منطبق قضية المحكولة وذهية هو قضية ماذا؟ هكذا ذكرنا سابقا هذا يضحي نفس الأرض. والقضايا الصديقة لابد منك ملاكها المطابقة أن يلا مطابق. هذا هذه الفكرة عندما نقول زيد قائم، أو عندما نقول النار محرقة أو الثلج بارد وما شابه ذاك من القضاء. كيتنا هذه القضايا الصادقة لابد لها من طبق. وقد عنده عن التعريض الفلسفي هذه القضية مرفوضة بما هي رفض لا تتصل بالسكين أكد ذات فلا تتصل بالسكين أو كذب، وإنما تتصف بالسكين والكذب بحظها بحال كشفها وإبراها للقضية المعنوية المعقولة. إن إذن يقال هذه القضية قضية صادقة أو قضية كذب، ولكي ندعن بصدقها أبدا يكون لها مطابق خارجي. عندما تكون قضية لفظية بلحاظ تحكي عنه من قضية نوية مطابق لخارج فقل أن هذا بطريقة مبسطة. إذا جئنا إلى الملفوظ المعنى والخارج، الخارج في مثل هذا النوع من القضايا التي تدخل تحت الحواس، يدخل تحت الحواس هو ما بإزاء الموضوع والمحمول. جد هو في خارج يوجد نار ويوجد إحراق ويوجد نلمس ذلك بوسائل المعرفة التي يمدرها الحواس الخمس. ما بإزاء الموضع والمحمول في الخارج هو الذي نسميه الوجود الفقل. ولكن لابد لهذين الموجودين المستقلين يربط بينهما في علم الألفاظ في بعض اللغات ما يعبر عن المثل، كما يقول الأسد الفارسية وأسل السريانية مثلا هكذا كما يقول ربما باللغة العربية زينا ألساو أحن جبردو ثم أحكي موضوع ما يقع عنه محمول لا يوجد ما عنه يعني نحس بإحل وسنسمع ليس هناك رفض بإزر. لكن أنت في القضية المعقولة تعقلها على نحو ضعف أو طابط نحو طابط، فلابد أن هناك شيئا رابط بين هذين المستقلين. هل الذي رابط بين المستقلين هو النساء، هو ما نسميه بوجود الرابط، ولاه لبقى متعفر. ويستحيل أن يكون الوجود الرابط وجود مستقلا. ليه؟ لأن وجود الرابط لو كان وجود مستقلا لاحتاج إلى أن يربطه بدل الأخيرين، احتاج إلى رابط رابع. جزء رابع في القضية، هذا الجزء الرابع في القضية ننقل الكلام إليه. إن كان وجوده مستقلا ليس هو الذي بين هذه الأشياء ووصل التفرق وجمع المنفصل، لحتاج إلى أمر خامس، وهو ليس وجود مستقل دخول حكم فيه لا يجوز ولا يجوز واحد، فيكون الثالث لا يوجد مستقل لكي مقطع السلسلة ولا إلى ما لا. فبهذا البرهان ثبت أن هذه النسبة رابط بين طرفين، خب فهو أصل في الوحدة، أما أنها كثرة لأنه لولا كل واحد من الطرفين هو وجود مستقل، فهو شيء ليس من في صميم ذاتهما بحيث يكون عينهما أو ماذا منهما، لأنهما له كان وجود لذي، لكن وجود بعثر أي رابط لا يركب بشيء، فإن عندنا كثرة وفي الوقت هنا أحد، لأن وجود رابط لا قيمة له من دون الطرفين. المعنى هنا إصلاح الكثرة من الوحدة ليس مثل الذي ذكرناه في الوجود شك. فإذا ثبت بهذا البرهان أن من الموجودات ما له وجود مستقل ومن الموجودات ما له وجود رابط. بعد في مسائل فيها أوفى العرض لأن اليوم آخر يوم قبل الامتحان بنيتي وقص دقيقة في بيان الامتحان، نقرأ هذا المقدار على أن أجل بعض المراحل إلى الدرس القادم إن شاء الله. لا في المجموع القسم الأول انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، قسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه في نفسه مش بنفسه، ونسميه الوجود المستقل أو الوجود المحلي أو الوجود ما النفي، وإلى ما وجوده فيه ونسميه الوجود الرابط. فالأول له ثلاثة وإله اسم، ذلك أن هذه الخية خارجية انطبق بموضوعاتها ومحمولاتها أي قضايا، وهناك قضايا هذه قضايا متعارفة، لكن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولها على الخارج، الانطباق هو الضار أصق قولنا زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا. وأيضا هناك مركبات ماذا؟ تقيرية، وبالقضايا هي المركبتان، مركبات التقيرية هي مركب نقص، لأنه النسب في المركبات أما اسم موجود أيضا في المركبات نقص. الآن في الجملة الشرطية عندما طرد كزيد فهمه هي مركب تام، مهمتان وشرط كل واحد منهما في حد ذاته أيضا في مركبات النقص يوجد نسب ناقصة. وذلك هناك قضايا خارجية بموضوعاتها ومحمولاتها على الأرجح، قولنا زيد قائم والإنسان ضحك مثلا، أيضا مركبات تقييدية من هذه القضايا كقيام زيد وضحك إنسان، هذا على نحو التقييد لا على الحمل والإسناد، كان على نحو الحمل والإسناد هو ضحك، إذا كان على نحو التقييد والإضافة والتوصيف يكون مركب أقصى. نجد فيها ما أطرافها من الأمر الذي نسميه ما اسم طرفا ما لا نجده في الموضوع المحمول وحده ولا بين الموضوع غير المحمول، هذا بين النار والقد لا نجده بين زيد وعمر بين زيد القيام، وهذا ما ركز عليه بعض علماء الوصول من هذه النقطة. إخواني في هذا البحث هناك طريق سلطان العلماء، سلطان العلماء سلطان العلماء أرى لا سلطان العلماء صاحب حاجة على المعنى أي وهيخ، سلطان العلماء هذا من أساتذة الشيخ عراقي رحمه الله عليه، وعنده حاشة مفصلة على الكفاية علها من عمق الحواش. رجل مغاف عن يكونه صوريا هو أيضا فيلسوف معقول عندما يتناول المعنى الحق الحقيقي يتناول تمام المباحث الفلسفية في الرابط والمستقبل ويبينها بشكل لا يزيد عليه. إخوان إذا توفرت هذه الحاشية ربما تكون في المكتبة العامة موجودة لكن غير موجودة. نعم موجودة وصلنا وبين الموضوع غير فالشاهد هنا أن هذه على بين الموضوع والمحمول من هنا مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن المعاني الخفية التي وجودها الذي يقسم من هذين القسمين وجود رابط ذهبوا إلى أن الموضوع له في المعاني الحرفية جزئي أن النسبة الموجودة بيني وبين النسبة الموجودة بيني وبينه وهذا تغير كاشف عن عدم وجوده جميعا في كل موضع لابد أن تكون الأمور جزئية. فهناك أمر موجود وراء الموضوع وراء محمول وراء في إصلاحات العقل زائدا وراء يعني زائد على الموضوع زائد للمحمول زائد للأمور ليس منفصل الذات عن طرفين بحضا لوجود مصل هو يريد أن ينفي بواسطة التسلسل يريد أن يثبت بواسطة التسلسل أنه لابد من هذا وجود الرابط وإلا أهم ما لا حيث يكون ثالث كويثهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما الآخر يعني لأنه بأنه ليس له وجود فصل كان له وجود مفصل ماذا ترتب على ذلك؟ ولا احتاج رابط يربط الموضوع إلى رابط آخر يقوبل تصبح الأمور ثلاثة خمسة ما هو الكلام رابع والخمس وجود مستقل فربما أدري أن نحتاج إلى 9 و 11 أو ما أدري نتعب نفسنا فيه نسأل ثم قلت لا هذا الرابع والخامس وجود فيما يجوز أو لا يجوز ولابد أن يكون الثالث هو الجود رابط فلا نزع والخامس فكان المفروض كان يعني الذي فرضه ثلاثة هو حمول وال فكان المفروض ثلاثتان وحائلة أربعة وصارت جت 9 هذه إلى كم؟ حلوان. فإذا موجود في الطرفين قائم بهما معنى ما ليس خارج منهما لكن خارج منهما واحد لكن في الوقت نفسه نهما ليس جزءا لأحدهما ولم ينط منهما وطريان وجوه فيهما هما به إلا لما تسلسل فبدأ من الوجود وجوده في نفسه وهو المستقل ومنهما وجوده في غير الرابط وقد ظهر مما تقدم أن معنى توصل بين الطرفين كون وجودها قائما بالطرفين رابع بينهما ثم البحث إن شاء الله يأتي عنها في القادمة إن شاء الله فقبل ما يرصد الإخواني شاكوا في امتحان ما الوصول من هذه النقطة إخواني إذا في هذا البحث هناك تحقيق لسلطان العلماء سلطان العلماء سلطان علماء أراك لا سلطان علماء صاحب الحاشية على المعالم ذاك السيد وهذا الشيخ سلطان العلماء هذا من أساتذة الشيخ الأراكي رحمة الله عليه وعنده حاشية مفصلة على الكفاية ولعلها من أعمق الحواشي هذا الرجل مضافا إلى كونه أصوليا هو أيضا فيلسوف من أهل المعقول عندما يتناول البحث في المعنى الحرفي يتناول تمام المباحث الفلسفية في الوجود الرابط والمستقل ويبينها بشكل لا مزيد عليه إخوان إذا توفرت هذه الحاشية يطالعوها ربما تكون في المكتبات العامة موجودة لكنها غير نعم
نور الأصول
موجودة في ما أدري وين صرنا؟ ولا بين الموضوع وغير فالشاهد هنا أن هذه ولا بين الموضوع وغير المحمول من هنا مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن المعاني الحرفية التي هي وجود ماذا؟ التي هي من أي قسم من هذين القسمين؟ وجود رابط. ذهبوا إلى أن الموضوع له في المعاني الحرفية جزئي، لأن النسبة الموجودة بيني وبينك غير النسبة الموجودة بيني وبينه، وهذا التغاير كاشف عن عدم وجود جامع. ففي كل مورد لا يوجد جامع لابد أن تكون من الأمور الجزئية. فهناك أمر موجود وراء الموضوع ووراء المحمول. كلمة وراء في الاصطلاحات العقلية يعني زائدا، وراء يعني زائد على الموضوع وزائد على المحمول، هذا التعبير شائع في العلوم العقلية. وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث أيضا له وجود مستقل. هنا يريد أن ينفي بواسطة التسلسل، يريد أن يثبت بواسطة التسلسل أنه لا بد من هذا الوجود الرابط، وإلا ذهبنا إلى ما لا نهاية. بحيث يكون ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما الآخر. وإلا يعني لو لم نقل بأنه ليس له وجود منفصل بل كان له وجود منفصل، ماذا يترتب على ذلك؟ وإلا احتاج أيضا إلى رابط يربطه بالموضوع وإلى رابط آخر يربطه بالمحمول، فتصبح الأمور الثلاثة كم؟ خمسة. ننقل الكلام إلى الرابع والخامس، هل له وجود مستقل؟ فربما ما أدري الآن نحتاج إلى 9 أو 11 أو ما أدري، لا نتعب أنفسنا في هذا المسألة. فإن قلت لا هذا الرابع والخامس وجود رابط، نقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، فلا بد أن يكون الثالث هو الوجود الرابط، فلا نذهب إلى الرابع والخامس. فكان المفروض، فكان يعني الذي فرضناه ثلاثة اللي هو الموضوع والمحمول والنسبة خمسة، فكان المفروض ثلاثة خمسة، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخر وصارت 9، واحتاجت 9 ما أدري إلى كم رابط. وهلم جرا فتسلسل أجزاء، فتتسلسل أجزاء القضية، هذا في المركب التام أو المركب في المركب الناقص، إلى غير النهاية. شوف هنا عطف المركب على القضية، مع أن القضية أيضا مركب، المقابلة يقتضي أن نحمل المركب على المركب الناقص. وهي محصورة بين حاصرين، يعني هذا الوجود الرابط محصور بين فتتسلسل أجزاء القضية أو المركب إلى غير نهاية، والحال أن أجزاء القضية محصورة بين حاصرين، هذا محال. فهو إذن موجود في الطرفين قائم بهما بمعنى ما ليس بخارج منهما، لكن ليس بخارج منهما هذه وحدة، لكن في الوقت نفسه ليس عينهما هذه كثرة، واضح؟ وليس جزءا لأحدهما، ولا أن ينفصل منهما والطرفان اللذان وجوده فيهما هما بخلافه، وإلا لزم التسلسل. فثبت أن من الوجود ما وجوده في نفسه وهو المستقل، ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها قائما بالطرفين رابطا بينهما. في تتمة للبحث إن شاء الله يأتي الحديث عنها في الجلسة القادمة إن شاء الله. فقط بما يرتبط بالإخوان اللي يريدون يشاركوا في الامتحان